بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا عليكم السلام ورحمة الله في الدرس السابق بأن في هكذا يقع الكلام في خاتمة، نتكلم في تلك الخاتمة عن أمرين. الأمر الأول فيما إذا تعارض الاستصحاب مع بقية الأصول، هذا فرغنا منه وقلنا الاستصحاب مقدم للورود. الآن المقام الثاني، وهو لو تعارض استصحابان فماذا نفعل؟ والجواب عن ذلك، إن في ذلك صور. في ذلك يعني شنو مقصودي؟ في لتعارض الاستصحابين توجد صور. الصورة الأولى أن يتعارض استصحابان لا لأجل العلم الإجمالي بكذب أحدهما، بل لأجل ضيق القدرة عن امتثالهما. كما لو فرض أنه كان يجب علي سابقا إكرام زيد وإكرام عمرو، والآن أشك هل يجب إكرامهما أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. فالاستصحاب ماذا يقول لي؟ هذا يجب إكرامه يعني زيد، وذاك يجب إكرامه يعني عمرو. فيثبت وجوب إكرامهما بواسطة الاستصحاب، ولكن لو فرض أن قدرتي ضاقت لم تسع إكرامهما معا، فلوسي قليلة يا أخي، بيتي ضيق يا أخي، لا يمكن إكرام هذا وإكرام ذاك، فإذا سوف يحصل معارضة بين الاستصحابين. هذا يقول، هذا الاستصحاب ماذا يقول؟ استصحاب إكرام زيد، وجوب إكرام زيد، يقول أكرم زيد، ذاك يقول لا أكرم عامر، فكل منهما يقول يجب إكرام صاحبي، فيحصل تعارض. لكن هذا التعارض حصل بسبب ماذا؟ هل حصل بسبب العلم الإجمالي بكذب أحد؟ كلا كلا، أنا لا أعلم أن أحدهما كاذب، لعلهما معا صادقان، لكن قدرتي ضاقت. لو لم تضق قدرتي، لو كان بيتي واسع لكان يجب إكرامهما. فإذا تعارض هذين الاستصحابين حصل بسبب ضيق القدرة، لا أنه حصل بسبب العلم الإجمالي. بانتفاء الحالة السابقة في أحدهما، الحالة السابقة شنو هي؟ يعني وجوب الإكرام سابقا. في مثل هذه الصورة الأولى ما هو الموقف مع هذين الاستصحابين المتعارضين؟ نقول حال هذين الاستصحابين حال الواجبين المتزاحمين. مثل إذا فرض كان يوجد شخصان يسبحان في النهر وكل منهما أوشك على الغرق، وأنا لا أتمكن من إنقاذهما معا، بل يمكنني إنقاذ واحد فقط، هنا يحصل تعارض بين المتزاحمين، يقدم الأهم، يحصل تعارض، لا يقول يحصل تزاحم بين هذين الواجبين فيقدم الأهم. موردنا أيضا من هذا القبيل في مثالين، في مثال الاستصحابين، استصحاب وجوب زيد استصحاب وجوب عمرو، يحصل تزاحم بينهما فيقدم الأهم، وهذه الصورة واضحة ولا نطيل فيها أكثر من هذا، واتركها يا أخي ليست مهمة، هي صورة نادرة، ما أدري إلها مثال واقعي أو ما إلها شرعي، على أي حال. الصورة الثانية أن يحصل تعارض بين الاستصحابين بسبب العلم الإجمالي بكذب أحدهما، وأمثل لك بمثالين، بمثالين، وكل من المثالين يرمز إلى شيء. المثال الأول، لو كان هناك سائل، لو كان هناك ماء طاهر في الزمان السابق، كان طاهر في الزمان السابق، والآن أشك في بقاء طهارته، فالاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هو طاهر. فإذا كان عندي ثوب نجس حتما، غسلته بهذا الماء الذي الآن أشك طاهر أم لا. هذا الثوب سوف أشك بسبب شكي في كون الماء طاهرا أم لا، سوف أشك في أن هذا الثوب هل طهر أم هو باق على النجاسة. الاستصحاب ماذا يقول في الثوب؟ ماذا يقول؟ يقول الثوب نجس لأن سابقا كان نجس، والآن أي بعد غسله بهذا الماء نشك في بقاء نجاسته فنستصحب نجاسته. فالاستصحاب في الثوب يقول الثوب نجس، بينما الاستصحاب في الماء ماذا يقول؟ يقول الثوب طاهر، الثوب طاهر، الثوب. لماذا؟ لأنه باستصحاب طهارة الماء يثبت أن الماء طاهر، وبالتالي شي يثبت الثوب طاهر، لأن إذا الماء طاهر فما يغسل به أيضا يصير طاهرا. إذن سوف يتعارض هذان الاستصحابان. كيف يتعارضان؟ استصحاب الطهارة في الماء يقول الثوب طاهر لأن الماء طاهر فالثوب طاهر، بينما استصحاب نجاسة الثوب يقول الثوب باقي على النجاسة، فيحصل تعارض بين هذين الاستصحابين. وسبب هذا التعارض ماذا؟ ليس هو ضيق القدرة، وإنما السبب للتعارض ما هو؟ هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما. بلي، هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا كان عندي إناءان طاهران ثم أصابت النجاسة أحدهما من دون تعيين، في مثل هذه الحالة سوف أشك هذا الإناء الأول طاهر أم ليس بطاهر. استصحاب فيه ماذا يقول؟ ما دام حالته السابقة الطهارة ماذا يقول الاستصحاب؟ هو طاهر. وفي ذاك الإناء ماذا يقول الاستصحاب؟ أيضا هو طاهر. فيتعارض هذان الاستصحابان. بسبب ماذا يتعارضان؟ بسبب العلم الإجمالي بانتفاء إما طهارة هذا الماء وإما طهارة هذا الماء الآخر، يعني بسبب العلم الإجمالي بانتفاء الحالة السابقة عن أحدهما، وليس سبب التعارض هو ضيق القدرة. ولكن يا إخوان، نجد فرقا بين المثال الأول وبين المثال الثاني، وما هو الفرق بينهما؟ في المثال الأول طهارة الماء موضوع وسبب لمن؟ لطهارة الثوب. فلذلك نقول استصحاب طهارة الماء سببي، واستصحاب طهارة الثوب نجاسة الثوب مسببي. ليش؟ لأن طهارة الماء سبب، قلنا علما، لطهارة الثوب، وأنا إنما أشك في طهارة الثوب. لماذا؟ مسبب عن ماذا؟ مسبب عن ماذا؟ عن الشك في طهارة الماء. فهذا نسميه استصحاب سببي مسببي، فاحفظ ذلك، احفظ هذا يا اخي، مهم هذا المصطلح. اذا كان من اول اقول احد الاستصحابين متعارضين، يجري في شيء، يجري في الماء، لإثبات طهارة الماء، في شيء ذلك الشيء موضوع للثاني، للموضوع في المستصحب الثاني. الموضوع في المستصحب الثاني شنو هو؟ نجاسة الثوب، فطهارة الماء سبب لرفع نجاسة الثوب، موضوع لطهارة الثوب، فطهارة الماء سبب لطهارة الثوب، هذا نسميه سببي ومسببي. أما في المثال الثاني، ليس الاستصحابان من قبيل السبب والمسبب. لماذا؟ لأن طهارة هذا الإناء الأول أو نجاسته لا ربط لها ولا تأثير لها بطهارتي ونجاسة الإناء الثاني. طهارة الأول ليست موضوعا لطهارة الثاني، ونجاسة الأول ليست موضوعا أو سببا لطهارة الثاني، فسببية ومسببية في البين ليست موجودة. فإذا احنا المهم يا اخواني كن نتكلم عن من؟ عن الاستصحاب لين المتعارضين، الذي احدهما سببي والاخر مسببي. ثم نتكلم بعد ذلك عن من؟ عن الاستصحابين المتعارضين اللذين ليس احدهما سببي والاخر مسببي. اما الان راح نتكلم عن الاول. اما بالنسبة الى الاستصحابين اللذين احدهما سببي والاخر مسببي، فالمقدم من هو؟ والمرجح ما اي من هذين الاستصحابين؟ هو السببي، هذا هو المشهور. قالوا عند تعارض السببي والمسببي يقدم السببي ويطرح المسببي. لماذا؟ احنا هذا كثير ما سمعنا السببي مقدم على المسببي، ولكن لم نقرأ النكتة في ذلك. العلة في الآن نريد بين العلة هذا موردها. نقول إنما نقدم السببي لأنه لو قدمنا السببي يلزم طرح طبيعي. أنا لما أقول نقدم السببي يعني شنو مقصودي؟ يعني نقدم استصحاب طهارة الماء طبيعي لما ونطرح استصحاب نجاسة الثوب، هذا مقصودي، ونطرح استصحاب نجاسة الثوب. يعني ما نحكم باستصحاب نجاسة الثوب، بنجاسة الثوب ما نحكم، نحكم باستصحاب طهارة الماء، يعني نحكم الماء طاهر ومن ثم غسل الثوب في الماء الطاهر فالثوب طاهر. ليش نقدم السببي؟ لأنه لو قدمنا السببي يلزم طرح المسبب، يعني طرح استصحاب نجاسة الثوب، ولكن مع المبرر. طرح استصحاب نجاسة الثوب يكون مع المبرر. اما لو قدمنا استصحاب نجاسة الثوب فيلزم طرح استصحاب طهارة الماء بلا مبرر صحيح. خاف لماذا لو قدمنا الاستصحاب السببي يكون طرح المسبب مع المبرر؟ لأنه لو قدمنا السببي يعني ماذا حكمنا؟ بطهارة الماء. وإذا حكمنا بطهارة الماء فالثوب حينئذ يكون قد غسل بالماء الطاهر، فيكون الثوب ماذا؟ طاهرا، لأنه غسل بماء محكوم شرعا على ذلك الماء بالطهارة. فحينئذ إذا حكمنا بطهارة الماء هذا معناه ماذا؟ إذا حكمنا بطهارة الثوب هذا معناه ماذا؟ طرحنا استصحاب نجاسة الثوب، معناه طرحناه لم نحكم بنجاسة الثوب، وهذا الطرح مع المبرر. ليش مع المبرر؟ لأن استصحاب طهارة الثوب ثبت لماذا؟ استصحاب طهارة الماء العفو ثبت لماذا؟ أن الماء طاهر وأن ثوبك غسل بالماء الطاهر، فإذا غسل بالماء الطاهر إذن الثوب سوف أتيقن بمن؟ شرعا اتيقن بمن؟ بطهارته. واذا لانه غسلت بالماء الطاهر فاتيقن بطهارته، فالشك في نجاسة الثوب لا يبقى حتى يجري استصحاب نجاسة الثوب. استصحاب نجاسة الثوب متى يجري؟ لو كان عندي شك في بقاء النجاسة، وأنا شكي الآن ارتفع، بل أتيقن بأنه طاهر. ليش؟ لأني حتما غسلت بماء حكم عليه شرعا ذلك الماء بأنه طاهر، فلا بد هذا الماء الثوب طاهر الآن. فإذا أكرر من أول، باستصحابي لطهارة الماء سوف أتيقن بأن الثوب طاهر لأني غسلته بالماء الطاهر. وإذا تيقنت بأني غسلت بالماء الطاهر وتيقنت بالطهارة فاستصحاب النجاسة لا يجري، طرحه يكون مع المبرر. ليش مع المبرر؟ لأن موضوع استصحاب النجاسة نجاسة الثوب يقين سابق وشك في بقاء النجاسة، والآن شك ليس بموجود، بل عندي يقين بالطهارة. وهذا بخلاف ما لو قدمت استصحاب نجاسة الثوب وأردت أن أحكم بأن الثوب نجس، هذا لازمه طرح استصحاب طهارة الماء من دون مبرر. لماذا لازمه طرح استصحاب طهارة الماء؟ لأن استصحاب طهارة الماء يقول الثوب ماذا؟ الماء طاهر، ومن لوازم طهارة الماء ماذا شرعا؟ طهارة الثوب، فالثوب طاهر. هكذا يقول استصحاب طهارة الماء، فأنا إذا أردت أن أحكم بنجاسة الثوب طبقا لاستصحابي نجاسة الثوب معناه لم أعتني لاستصحاب طهارة الماء، معناه طرحته وبلا مبرر، وبلا مبرر. لماذا طرحت استصحاب طهارة الماء؟ قد واحد منكم يقول لي شيخنا كما قلت هناك أقول هنا. أقول لك قل هنا، يلا قل، لابد هكذا تقول. إذا استصحبنا نجاسة الثوب وثبت نجاسة الثوب إذن سوف أتيقن بأن الماء نجس، فلا يجري استصحاب طهارة الماء لأن تيقنت بنجاسة الماء. أقول كرر 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 يا أخي، شو العبارة؟ شو خل أسمع أسمع مرة ثانية. أكرر، إذا استصحبت نجاسة الثوب فسوف أتيقن بأن الماء نجس. أقول لماذا؟ ليش ليش؟ إذا الثوب نجس الماء نجس، هذا لا نقبله، هذا باطل، لأنه ليست عندنا آية أو رواية تقول إذا بقى الثوب على النجاسة فالماء إذن نجس. هذا ليس من اللوازم الشرعية، ليس من اللوازم الشرعية لبقاء نجاسة الثوب أن يكون الماء نجسا، بل من ذلك الطرف ملازمة شرعية موجودة. إذا كان الماء طاهرا فالثوب طاهر، لكن ما عندنا رواية تقول إذا كان الماء نجسا إذا كان الثوب نجسا فالماء نجس. فراح يلزم من تقديم من الحكم بنجاسة الثوب، يعني من إجراء استصحاب النجاسة في الثوب، طرح استصحاب طهارة الماء بلا مبرر. بلي إلا على نحو الدور. ليش إلا على نحو الدور؟ بس هاي فر التكملة ليست مهمة، ذكرها الآخر بس احنا نذكرها. ليش إلا على نحو الدور؟ لأنه إذا أردنا أن نقدم استصحاب النجاسة في الثوب لا وجه له إلا أن لأنه إذا أردت تقديم استصحاب النجاسة في الثوب وأحكم بنجاسة الثوب لا وجه للأخذ بهذا الاستصحاب إلا كونه مخصص لدليل استصحاب طهارة الماء. إذا أريد أقدم لا وجه للتقديم إلا كونه مخصص لذاك، وكونه مخصص يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ لأن كون هذا الاستصحاب مخصص لذاك موقوف على اعتباره مع ذاك، واعتباره موقوف على كونه مخصصا لذاك. إذن كونه مخصص لذاك متوقف على كونه مخصصا لذاك. فتقديم هذا يعني استصحاب النجاسة الثوب يلزم منه الدور، إذ لا وجه لتقديمه إلا أن يكون مخصص لذاك، وكونه مخصص يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ لأن كونه مخصص لذاك موقوف على اعتباره مع ذاك، واعتباره مع ذاك موقوف على كونه مخصص لذاك، فيلزم الدور بالتالي. فالخلاصة إذن الاستصحاب السببي هو مقدم. أفهرس المطلب من الأول حتى أطبق العبارة. إذا تعارض استصحابان مرة يتعارضان من دون علم إجمالي بكذب أحدهما بل لمجرد ضيق القدرة، كما قلت إن كما قلت هذا في صورة بل وجوب إكرام شخصين سابقا والشك في بقاء الوجوب، فأستصحب بقاء الوجوبين مع ضيق القدرة عن إكرامهما. أنا قلنا يسمى باب تزاحم واجبين يقدم الأهم، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتعارض لأجل علم الإجمالي، قلنا مرة سببي ومسببي يكون الاستصحابان، يعني أحد المستصحبين يكون موضوعا وسببا، مثل طهارة الماء تكون سبب وموضوع لطهارة الثوب، ومرة لا يكون أحد ما سوى الآخر مسبب، مثل إناءين. إذا سبب ومسبب قلنا السببي مقدم، وجه التقديم أنه حاكم الحكومة، هاي كلمة الحكومة أقول شلون حاكم؟ لأنه إذا استصحبنا طهارة الماء يثبت أن الماء طاهر، وإذا الماء طاهر يعني الثوب إذن ماذا؟ طاهر، لأنه غسل بالماء الطاهر. من آثار طهارة الثوب طهارة الماء، طهارة الثوب يا أخي، فيرتفع الشك في نجاسة الثوب، يرتفع بعد سوف أتيقن بطهارة الثوب فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب، يرفع موضوع هذا استصحاب السببي، يرفع موضوع المسبب، الشك مسببي بعد ما يبقى. وهذا بخلاف تقديم الشك المسببي يلزم منه طرح السببي بلا مبرر. ليش؟ لأجل أنه لو جرى المسببي وحكمنا بنجاسة الثوب هذا معناه طرحنا استصحاب طهارة الماء، لأن لو كنا نجري استصحاب طهارة الماء كان مناسب نحكم بطهارة الثوب، فطرحنا استصحاب طهارة الماء من دون مبرر. ليش من دون مبرر؟ إذ ليس عندنا آية أو رواية تقول إذا بقى الماء نجسا فإذا حتما الماء نجس، إذا بقى الثوب نجسا حتما الماء نجس، حتى تقول لي راح نتيقن بنجاسة الماء، حتى تقول حينئذ إذا تيقننا بنجاسة الماء ما يجري استصحاب طهارة الماء لأنه تيقننا بنجاسة، هذا الكلام باطل حينئذ، طبق العبارة. وأما الثاني يعني تعارض الاصحاب، فالتعارض بين اصحابين هاي الصورة الاولى، ان كان لعدم امكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما، علم اجمالي ماكو وانما ضاقت القدرة فقط، كاستصحاب وجوب امرين حدث بينهما التضاد. لكن شو وقت حدث التضاد؟ في زمان اصحاب، يعني الان لما اجي استصحب وجوب هذا ووجوب هذا حدث بينهما تضاد، يعني ضاقت القدرة عن إكرامهما، فهو من لكن من دون علم بأنه سابقا انتفى الوجوب عن أهله. سابقا لا، لم ينتفي الوجوب، سابقا كلا الوجوبين كان، فهو من باب تزاحم الواجبين، فقلنا يقدم الأهم. وإن كان هاي الصورة الثانية اجيناها، وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر، كما مثلنا بمن باستصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب، فإن طهارة الماء فإن طهارة الثوب من آثار ومن أحكام طهارة الماء. إذا كان الماء طاهر فالثوب طاهر، إيه بري بعد هيك شيء، وليس العكس بصحيح. قلنا إذا كان الثوب نجس فالماء نجس، لا، فتارة يكون مصحف في أحدهما من الآثار الشرعية المصحف الآخر، كما في مورنا، يعني مسألة الثوب طهارته ونجاسته تابعة علما لنجاسة وطهارة الماء، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه، يعني الشك فيه يعني في المستصحب في أحدهما مسبب عن الشك في المستصحب الآخر، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا، يعني الماء كان طاهرا سابقا، فهنا نجاسة وطهارة الثوب من آثار الشرعية لطهارة ونجاسة الماء. وأقول هنا بالعبارة التعبير شوي مشكل، ليش؟ لأن ايش قال؟ فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية المصحف. هذا المثال، هذا التعبير غلط، ليش؟ لأن المستصحب في أحدهما ما هو؟ نجاسة الثوب، وفي الآخر ماذا؟ طهارة الماء، ونجاسة الثوب ليست أثر لطهارة الماء، وإنما طهارة الثوب أثر لطهارة الماء. مقصود الآخر ترى واضح، التعبير أقول ليس بصحيح، إشكالي على التعبير. هو مقصود شي يريد يقول، يريد يقول طهارة ونجاسة الثوب مرتبطة بطهارة ونجاسة الماء، هو شي يريد يقول الرجال. مناسب أن يقول حكم أحدهما من آثار، حكم أحد المستصحبين من آثار، حكم أحد موردي الاستصحاب من آثار المستصحب الآخر، لا يقول على أنه نفس مستصحب في أحدهما من آثار المستصحب الآخر. هذا التعبير بشيء من الركة. على أي حال والأمر سهل، مو مهم هذا يا أخي، امشي بالعجل. وأخرى لا يكون كذلك، يعني ليس أحدهما مسبب عن الآخر، كما مثلنا بالإناءين. فإن كان أحدهما أثرا للآخر، اجينا سأل الآن أول علمًا، أول علمًا راح نتكلم في السبب والمسبب، إذا كان أحد المستصحبين أثر للمستصحب الآخر للسبب والمسبب، فقلنا علم ياه الذي يجري، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، يعني في الماء، استصحاب الماء طهارة الماء يجري. ليش؟ لأن قلنا استصحاب طهارة الثوب يوجب طرح استصحاب طهارة الماء بلا مبرر بلا مخصص إلا على نحو الدور، بخلاف لو قدمنا الاستصحاب السببي يرفع موضوع المسبب الشك في نجاسة الثوب بعد ما يبقى حتى يجري استصحاب نجاسة الثوب. فإن الاستصحاب في طرف المسبب، يعني في نجاسة الثوب، إذا أردنا نستصحب نجاسة الثوب، موجب لتخصيص خطاب، يا خطاب، خطاب لا تنقض اليقين بالشك، يوجب تخصيصه، يعني شنو؟ يعني يوجب جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب، راح هذا الخطاب ما نعتني له، راح يجوز نقض اليقين بالشك، وجواز نقض اليقين بالشك في طرف المسبب. ليش؟ بسبب عدم، بعدم يعني بسبب عدم ترتيب أثره الشرعي، لأن الأثر الشرعي لصحاب طهارة الثوب الماء هو طهارة الثوب، فإذا محكمت بطهارة الثوب يعني اطرحت استصحاب طهارة الماء، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول بذاك الماء وارتفاع النجاسة عن الثوب، فاستصحاب نجاسة الثوب بالتالي نقض علما للاستصحاب، نقض اليقين بالشك في طرف الماء، نقض لليقين بطهارته، بطهارته يعني بطهارة الماء، لأن من آثار طهارة الماء قلنا طهارة الثوب، فإذا أردت تحكم بنجاسة الثوب يعني ما رتبت ذاك الاستصحاب، يعني خصصت دليل الاستصحاب في جانب المسبب، طرحته من دون مبرر، من دون مخصص، إلا على نحو الدور قلنا، لأن قلنا الاستصحاب المسبب إنما يصير مخصص لذاك على نحو الدور بالشكل الذي بيناه، بخلاف استصحاب طهارته يعني طهارة الماء يرفع موضوع الشك المسبب أصلا، لأن إذا صحنا طهارة الماء يثبت الماء طاهر وغسل الثوب بالماء الطاهر، فرح نتيقن بأن الثوب طاهر، شك بعد ما يبقى لنا حتى يجري استصحاب المسبب، بخلاف استصحاب طهارة الماء إذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك، نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك ما راح يصير، تبيه ما راح يصير، بل باليقين أنقض اليقين بالنجاسة، بمن راح أنقض اليقين بنجاسة الثوب؟ بيقين، باليقين بما هو رافع للنجاسة، يعني باليقين بغسله بماء رافع للنجاسة، يعني بماء طاهر، وهو غسله يعني رافع للنجاسة، وغسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته، فشك بعد ما يبقى حتى يبقى موضوع المسبب. وبالجملة فكل من السبب والمسبب طهارة الماء وهي نجاسة الثوب، وإن كان موردا للاستصحاب، إلا أن الاستصحاب في السبب بلا محذور. ليش بلا محذور؟ لأن استصحاب في السبب يرفع موضوع الشك المسبب، بخلافه في الثاني، في الثاني يعني الاستصحاب في المسبب، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو المحل، بنحو المحل وبنحو الدور بالشكل الذي بينته، فاللازموا الأخذ بالاستصحاب السببي، لأن يرفع، لأن الأخذ به بلا مع المبرر ما يلزم منه محذور قلنا. بلي نعم لو لم يجري، هذا أنا نسيته بأثناء الشرح أقوله، هذا نسيته أقوله بأثناء الشرح، يقول بلي مولانا إذا الاستصحاب السببي ما كان يجري، هسه ليش ما كان يجري؟ لوجود معارض إليه. شلون معارض إليه؟ مثل لو افترضنا الماء الذي اغسلت به الثوب كان يوجد له أخ، يعني ماء ثاني، وكلا الماءين سابقا كان طاهر ثم تنجس أحدهما، وأنا غسلت ثوبي بأحد هذين الماءين، فهنا استصحاب الطهارة في الماء لا يجري. ليش؟ لأن معارض باستصحاب الطهارة في ذلك الماء. في مثل هذه الحالة الاستصحاب المسبب يبقى يصول ويجول في الميدان بلا بلي حاكم عليه. نعم طبق العبارة، نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب بوجه، بوجه يعني شنو بوجه؟ يعني لأحد الوجوه، بوجه من الوجوه لأحد الأسباب، لكان مثل كان له معارض كما مثلت لك بالشكل الذي بينته، لكان الاستصحاب المسبب جاريا. ليش جاريا؟ فإنه لا محذور فيه حينئذ في جاء استصحاب المسبب مع وجود أركانه، أركان استصحاب المسبب شنو؟ يقين سابق، شك لاحق موجودة، وعموم خطابه، خطاب الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك يشمل هذا المسبب، فبلا مانع جراء استصحاب فيه. هذا كل كلامنا يا أخي أين؟ إذا كان أحدهما سببي والآخر مسببي، وأما إذا لم يكن أحدهما سببي والآخر مسببي، مثل من قلت مثل الإناءين، حالتهن السابقة اشكان الإناءان الطهارة، ثم علمت بنجاسة واحد، فهل يمكن أن أستصحب الطهارة في هذا وأستصحب الطهارة في ذاك؟ الجواب كلا. ليش؟ لأنه يلزم منه المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي، لأن إذا استصحبت الطهارة راح يثبت كلاهما طاهر، وإذا ثبت كلاهما طاهر إذن سوف أشربهما، أشرب هذا وأشرب ذاك، وهذا مخالفة عملية علما للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. إذن فلا يجوز إجراء كلا الاستصحابين بل يتساقطان. هذا إذا حالتنا السابقة إش كان الإناءان؟ ها؟ هو الطهارة. أما إذا حالتنا السابقة كان هي النجاسة، هذا المثال ترى يفرق عن المثال السابق. ثم علمت بأن أحدهما قد طهر، فهل يجري استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك؟ لرب أحدكم يقول لا يجري لأنه يلزم من جريانهما مخالفة عملية للعلم الإجمالي. أقول لك اسكت، أنت مشتبه مخطئ، مخالفة عملية لا تلزم. ليش؟ لأن إذا استصحبت النجاسة، الحالة السابقة النجاسة، سوف أحكم بمن؟ بنجاستهما. وإذا حكمت بالنجاسة سوف لا أشربهما بل أضعهما على الرف أو أريقهما في البالوعة. فأين المخالفة العملية؟ عملية وين صارت؟ للعلم الإجمالي. علم الإجمالي يقول لي على أنه واحد منهما طاهر، أو إذا طاهر يعني حتما يكون أشرب واحد منه؟ لا، العلم بطهارة واحد ليس معناه يجب شرب أحدهما، فإن طهارة الماء لا تقتضي وجوب الشرب، وإنما تستدعي جواز الشرب، إباحة الشرب. فأنا حينما أستصحب النجاسة لا يلزم من ذلك مخالفة عملية للحكم الذي أعلمه بالإجمال. هذا التفتوا ترى له نقطة مهمة، فاتضح أن جريان الأصلين مرة يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي ومرة ما يلزم. إذا لزم كما إذا الحالة السابقة نجاسة الطهارة وأستصحب الطهارة، هذا يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي لأن راح أشربهن، وهذا في مخالفة عملية للعلم بالنجاسة أحدهما. ومرة ما يلزم مخالفة عملية كما إذا الحالة السابقة النجاسة وأستصحب نجاسة وأنا أعلم بطهارة واحد، إذا استصحبت ما يلزم حينئذ مخالفة عمل العلم الإجمالي. ليش؟ لأن الذي أعلم بالإجمال وطهارة واحد، والحكم بالطهارة ما يقول لي يجب أو يحرم، يقول لي يجوز، يعني يجوز تشرب يجوز ما تشرب، يجوز تشرب يجوز ما تشرب. فأنا إذا وضعت على الرف وما شربت هذا ليس في مخالفة علما للعلم الإجمالي. إذن في هذه الصورة الثانية مفروض الذي ما يلزم من إجراء الأصلين مخالفة عملية، لماذا لم يجري الأصلان؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال، الشيخ هاي من آراء الشيخ الأنصاري المختص به، قال لا يجري الأصلان هنا لأن أدلة الاستصحاب لا يمكن أن تشمل صورة مثل هذه الصورة الذي بينتها. مثل هذه الصورة ما يمكن أدلة الاستصحاب تشملها لنكتة اختص بها قدس سره، نبينها غد إن شاء الله ونردها، والحمد لله رب العالمين.